أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد من أهله المعمين. تحصل مما ذكرنا أن نلتزم بأمرين، أحدهما استحقاق العقوبة على ترك الواجب، بمعنى أنه العبد يستحق المعاقبة والعقوبة على ترك المأمور به، وكذلك يستحق المثوبة والأجر على فعل المأمور به. وما لا مانع من قول بذلك من جهة أن العبد هو ما يملكه لمولاه، فإن المولى هو ملك عبده بعض الأمور ثم يشتري منه، يقترض منه، ويجازه ويصيبه ويعطيه الأجر على تخلي عن ذلك، على ما أعطاه المولى، ليس فيه محظور. على آيات وروايات وحديث متكاثرة هذا تدل على ذلك، هذا لا ينبغي الريب فيه. ثم هناك بعض مطالب للعالمين، السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وسيدهم وصاحب الكفاية قدس سره. أما السيد العظم فالتزم في ضمن بحثهم أنهم على استحقاق العقوبة والمثوبة، إن كان بمعنى كون المثوبة في محله، هذا المعنى يمكن أن يكون للعبد مثوبة وأجر. وأما إذا قلنا بمعنى استحقاق أن المولى إذا لم يعطي فيكون ظالما، فلا، هذا ناقشناه. ثم بعد ذلك يقول ما لا مانع من الالتزام بالاستحقاق بهذا المعنى، وهو أنه إن أصابه المولى كان ذلك في محله على القول بالواجب الغيري، حتى إذا لم نقول بالوجوب الشرعي كما في المقدمة على رأيه الشريف. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه ويعتبره حكما عقليا، هذا غير واضح علينا. لا نرى من العقل ولا من العقلاء أنهم يحكمون أو عقل يحكم بأن العبد أتى بما هو ليس مطلوبا شرعا، ولا مولى أوجبه ولا طلب منه، ومع ذلك يكون العبد مستحقا للمثوبة على هذا الفعل وعقوبة على تركه، هذا ليس كذلك، لا دليل على ذلك. إنسان إذا قتل نفسه وفوت عليه الصلاة والصوم مدة العمر التي فاتته، لا يقال أنه يستحق العقوبة على ترك تلك الصلوات التي فاتته لأجل الموت الناشئ من الانتحار. فما أفاده السيد العظم هنا غير واضح. ثم إن صاحب الكفاية قد وعليك سم من خدمتكم أنا ولي الله عزك ابن الزهر. أفاد مطالب، بعض المطالب لنا محل كلامهم. من جملة تلك المطالب أنه رضوان الله تعالى عليهم أقر بأن العبد لا يستحق المثوبة على فعل المقدمات المتكاثرة ولا العقوبة على تركها. وهذا معنى منهم غير واضح علينا بعد فرض أنه كل من المقدمات مطلوب شرعا، وهو قائل بأنه مطلوب شرعا وشارع، ومع ذلك هذا لا يكون هذا العبد مستحقا للمثوبة على كذلك، هذا معنى غير واضح علينا. لما لا يكون العبد مستحقا هذا للإصابة للمثوبة على فعل ما أمره المولى وعلى ترك ما نهى عنه المولى؟ فإذن بل فما أفاده رضوان الله تعالى عليهم غير واضحين علينا جدا. بل هذا مطلب. ثم إنه رضوان الله تعالى عليه في نهاية هذا المطلب قال ما حصله، يقول المصوبة والعقوبة هذا يترتبان على عنوان البعد والقرب من جناب المولى، وهما أي القرب والبعد يترتبان على عنوان الطاعة وعلى عنوان المعصية. فإذا تحققت الطاعة تحقق القرب، وإذا تحقق القرب استحق المثوبة، وإذا تحقق المعصية تحقق البعد، وإذا تحقق البعد لا تحقق استحقاق العقوبة. ومعلوم أن موضوع الطاعة والمعصية هو الأمر والنهي، أوامر ونواهي من مولى. فإذا لم يكن هناك أمر ولا نهي من المولى لا يعقل تحقق عنوان الطاعة وعنوان المعصية أبدا. فإذا لم يكن ذلك فإذا تحقق بل الأمر تحقق موضوع الطاعة وتحقق موضوع المعصية، وهو رضوان الله تعالى عليه ملتزم بأن المقدمات واجبة شرعا للملازمة بين المقدمة وبين ذي المقدمة. فإذا كان هو يؤمن بوجود أمر من المولى شرعي بالمقدمة فلتحقق موضوع الطاعة. فإذا تحقق موضوع الطاعة فتتحقق الطاعة بفعل المقدمة، ويتحقق القرب من جناب المولى فيستحق العقوبة. فهذان أمران لا يجتمعان بين القول بأن الفعل مطلوب وبه يتحقق عنوان الطاعة وعنوان المعصية، ومع ذلك يقول لا يستحق العقوبة والمثوبة. أما المختار فلالتزمنا بأن هو بل الواجب الغيري ليس يجب لأجل مصلحة في الغير، بل مصلحة في نفسه. وإن كانت المصلحة في نفس الواجب الغيري تحدث هذا في طول مصلحة فيها ذي المقدمة في الواجب النفسي، فليكون ذلك. ذاك لا يعني لا يقتضي أن لا تكون مصلحة في الفعل الواجب الغيري. فإذا كان هناك مصلحة كما في واجب نفسي فقول بعدم ترتب الثواب على الفعل هذا ليس في محله. بل حتى إذا نقول إذا قلنا بعدم وجود مصلحة في الواجب النفسي غيري، مع ذلك ما دام الوجوب الشرعي موجود فلا فعنوان الطاعة موضوع الطاعة موجود. فإذا وجد موضوع الطاعة تحقق موضوع القرب، وإذا تحقق القرب تحقق موضوع استحقاق الإقامة. هذا وللكلام بعض المطالب، والحمد لله بالعالمين.